بعد، فهذا في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أن تسألوني كتابة أو شفاها عن السبب أو العمل الذي غبت من أجله، من حقكم علي أن أقول شيئا في هذا الصدد، لا سيما والمهمة التي غبت من أجلها ليست مهمة شخصية، وإنما هي مهمة عامة، لا أدري هل يمكن أن أسميها إسلامية أو إصلاحية أم ماذا يمكن أن أسميها. فلكي لا تذهب بكم الظنون كل مذهب، ولكي لا تتخيلوا شيئا على خلاف واقعه، أقول لكم باختصار إن المهمة التي ذهبت من أجلها هي عبارة عن استجابة لدعوة إلى ما يسمى بالمؤتمر السادس للحوار العالمي بين الأديان من أجل السلام. وأنا أدعى إلى هذا المؤتمر لأول مرة، بل أوجد في مثل هذا الجو أيضا لأول مرة. وقبل أن أذهب علمت، ثم ازداد علمي هذا رسوخا، أن هذا المؤتمر لن يكون فعلا مؤتمرا حواريا كما يفهم من شعار الكلمة، ذلك لأن أي حوار لكي يسمى فعلا حوارا ينبغي أن يتألف من طرفين أقل المراتب أو أطراف، ولكي يسمى هؤلاء أطرافا ينبغي أن يكونوا متكافئين بعضهم لبعض، أي ينبغي أن يكون فيما بينهم معنى ظاهر قوي من معنى الندية، كما أن هذا الحوار ينبغي أن يهيأ له من قبل سائر هؤلاء الأطراف، وأن يخطط له أيضا من قبل سائر هذه الأطراف. عندئذ إذا تلاقت الأطراف وتحاوروا يسمى هذا حوار. فالحقيقة أن ما سمي حوارا بين الأديان من أجل السلام لم يكن حوار، ذلك لأن جهة واحدة من هذه الأطراف هي التي خططت، وهذه الجهة دون غيرها هي التي برمجت ورسمت ورتبت الأمر، وهي التي دون غيرها دعت. أما نحن فكان عملنا مجرد استجابة لأمر خطط بعيدا عنا وبرمج دون اشتراك منا في هذا الأمر، ورحلنا إليهم في ديارهم ولم يذهبوا أو يأتوا إلينا في ديارنا. ولذلك فإن معنى الحوار هنا شكلي فقط وليس حقيقيا، ولكن مع ذلك كان في قضاء الله عز وجل أن أذهب. ولعل الحكمة تكمن في أن أزداد تأكدا من هذه الحقيقة، وأن أعلم أنني لم أكن مخطئا في هذا التصور، هذا شيء. والحكمة الثانية لعلها أن أقول ما يجب أن أقول ولو كان في جو كنت أنا وأمثالي فيه غرباء، ولكن مجرد أن يصبع الإنسان بكلمة حق وأن يوضح أن هذا ليس جوا حواريا كما تقول، لعل في ذلك أيضا خير. وعلى كل فيصدق على هذه المهمة التي ذهبت إليها ثم عدت منها. المثل العربي القائل: إن كانت جنة فقد دخلتها، وإن كانت نارا فقد خرجت منها. هذا المؤتمر الحواري العالمي دعت إليه جمعية مسيحية تدعى بجمعية القديس إيجيديو أو إيجيديو، جمعية القديس إيجيديو. هذه الدعوة جاءت في الظاهر من هذه الجمعية، ولكنها في الباطن جاءت من جهة أكثر اتساعا وأشمل وأقوى قوة. كانت الدعوة سرا من الفاتيكان وجهرا أو بحسب الظاهر من هذه الجمعية. إذا جهة واحدة ليست الجهات الأخرى. وكانت الكثرة الكافرة مما عدا المسلمين، أما عدد المسلمين فقد كان قليلا للغاية، كان قليلا للغاية. وبناء على ذلك ونظرا إلى أن أكثر الكلمات إنما ألقيت من وجهة نظر طرف واحد، فلقد حكم علينا أن نسمع أو أن نصغي إلى أماني هذا الطرف وإلى أحلام هذا الطرف وإلى أفكار هذا الطرف. فسمعنا كثيرا عن الوحدة الأوروبية القادمة، وعن ارتباط هؤلاء المؤتمرين بهذه الوحدة، وكأننا إنما يؤرقنا في ليلنا ونهارنا مصير الوحدة الأوروبية، وكأننا لا نعاني من مآسي في بلادنا. كان الحديث على ألسنة هؤلاء عن الحوار المسيحي اليهودي، كان الحديث عن السلام الغير المنضبط بمفتاحه الوحيد الذي هو العدل، لأن كل إنسان منا يعلم أن بين السلام والعدل تلازما، إذا أرسيت دعائم العدل ازدهر السلام، وإذا نسفت دعائم العدل طوحت الرياح بهذا السلام. شيء معروف، لا تهتاج الحروب إلا عند غياب العدل، ولا يمتد رواق السلم إلا عند رسوخ العدل. هذا شيء معروف، لكن هذا الكلام لا يهمهم أن يقولوا، وليس من مصلحتهم أن يقولوا، لأنهم ليسوا هم المؤرقين والمتألمين والمجروحين بسبب غياب العدل. عندما يغيب العدل أطراف تعلو وتهيمن وأطراف أخرى تنسحق. هذا هو شأن الظلم. ونظرا إلى أن المنهاج وضع من قبل طرف واحد والأمور رتبت من قبل طرف واحد، فقد كان من مقتضى ذلك أن يكون المتكلمون أو أكثر المتكلمين هم هذا الطرف، وأن الواجب على الآخرين أن يصغوا جيدا، وانتهى الأمر. ولذلك فأنا لم أوقع على أي توصية كما لم يوقع غيري، ولم أعتبر أنني قد عدت متفقا مع هؤلاء على أمر، وقلت لبعض هؤلاء الكبار المخططين منهم، قلت: ترى ماذا سأقول غدا لجماهيرنا في سوريا الذين سيحدقون بي وسيسألون عن النتائج التي تداوي جراحاتنا؟ ماذا سأقول لهم؟ هل أقول لهم إن الكاردينال أرتيني تحدث عن الحوار المسيحي اليهودي وسماه إخواننا الكبار؟ نعم. هل أحدثهم عن هذا؟ أم هل أحدثهم عن بشائر الوحدة الأوروبية القريبة التطبيق والتي تعزينا عن مآسينا في بلادنا؟ ماذا أقول؟ وأما طبعا إذا هذا الحوار بهذا الشكل مرفوض، قلتها آنذاك وأكرر ما قلته الآن، ذلك الحوار مرفوض، ولكن قلت وأقول أما الحوار الإقليمي المستظل بظل دولة عربية إسلامية فهذا قائم ولله الحمد، ولا داعي إلى أن تتدخل لا جمعية إيجيديو ولا أن تتدخل قوة عالمية أخرى لا ندري خلفياتها وما وراءها لكي تبارك لنا هذا الحوار. فنحن في سوريا بيننا وبين المسيحيين منتهى التفاهم ومنتهى الوئام ومنتهى التفاعل والتعاون من أجل مصالح هذه الأمة، وليست هنالك أي مشكلات قط، لكن المشكلات ستنجم، وهذا الحوار سيتغشى الشوائب إذا تدخلت جهة أجنبية لتنسق هذا الحوار أو لتشرف على هذا الحوار. الحوار عندنا عمل وطني، والعمل الوطني ينبغي أن لا تكون هنالك شائبة خارجية تتدخل فيه بشكل من الأشكال. هذه الخلاصة رأيي في المهمة التي شاء الله عز وجل أن أذهب إليها، وأعتقد أن مثل هذا الكلام عندما يقال أقل ما فيه من فوائد أنه يجعل تلك الجهة وذلك الطرف الأوحد الذي خطط وحده ونظم وحده ودعا وحده يجعله يعلم أن خطته لم تستطع أن تهيمن على الآخرين، وأن هذا المكر لم يستطع أن يخدع الآخرين بشكل من الأشكال، وأن مآسينا لا يمكن أن يحلها غيره، حقوقنا المستلبة لا يمكن أن تعاد عن طريق مثل ذلك الحوار الذي تباركها جمعيات أوروبية وأنظمة أوروبية كالفاتيكان ونحن. تخلفنا الذي فرض علينا، ولسنا متخلفين، التخلف الذي فرض علينا لا يمكن أن يعتقنا منه ذلك الحوار. نحن هنا لا بد أن نعتق أنفسنا عنه. التفرق الذي قضي علينا به قبل حرب الخليج، ثم التشرذم الذي قضي علينا به بعد حرب الخليج لا يمكن أن تسد ثغراته هنا أبدا، لا يمكن أن تسد ثغراته إلا على أرضنا وفي بلدنا وضمن أبناء جلدتنا. نعم نتحاور ونتعاون على مستوى المسلمين والمسيحيين، لكن على أرضنا نحن، ودون أن تكون هنالك ذيول خفية أو ظاهرة ممتدة في الأقنية من هنا إلى هناك. نعم هذه هي الحقيقة التي قلتها والتي ينبغي أن نعلمها، وهذا الأمر إذن يزيدنا وعيا أيها الإخوة ويزيدنا إدراكا. مصيبة المسلمين في يوغوسلافيا التي كانت تسمى إلى ما قبل قليل يوغوسلافيا البوسنة والهرسك، لم أسمع زفرة واحدة من إنسان أطلقها بمقتضى إنسانيته، لا أقول بمقتضى دينه. نعم هذه هي الحقيقة التي قلتها والتي ينبغي أن نعلمها، وهذا الأمر إذن يزيدنا وعيا أيها الإخوة ويزيدنا إدراكا. مصيبة المسلمين في يوغوسلافيا التي كانت تسمى إلى ما قبل قليل يوغوسلافيا البوسنة والهرسك، لم أسمع زفرة واحدة من إنسان أطلقها بمقتضى إنسانيته، لا أقول بمقتضى دينه، لا أقول أبدا. والأديان كلها إنما جاءت كما يقول أصحابها من أجل حماية الإنسانية. لم أسمع واحد من هؤلاء أطلق زفرة واحدة من صدر مكلوم على تلك الآلاف المؤلفة التي تذبح بدافع طائفي وبشكل وحشي، ما قرأت ولن أقرأ مثله في التاريخ الإنساني قط، ما قال أحد. إذن آلامنا نحن الذين نجتبه، آلامنا نحن الذين نعالجها. وأين نعالجها؟ هنا لا في أي بقعة من بقاع أوروبا. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: ما حك جسمك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. قلت: نحن والمسيحيون في بلادنا بسلام وبود وأمان، وحوارنا ممتد، فقط أرجو أن لا تتدخلوا فيما بيننا. فلسنا بحاجة إلى مباركة بعيدة تأتي لتبارك هذا الحوار. وهذا ما كان ينبغي أن أوضحه لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعصمنا كما أدعو دائما من الزلل في القول والعمل. الآن نعود إلى درسنا من النقطة التي وقفنا عندها، ونحن بصدد، لا نزال بصدد مناقشة النظرية الثانية من نظريات التطور، وهي نظرية داروين. تحدثنا عن مختصر نظريته، دوافعه إليها، أدلته عليها، ثم تحدثنا عن مناقشة العلماء لها، وعن الانتقادات العلمية الكثيرة التي وجهت إليها. أظن أننا وقفنا هكذا، أظن أننا وقفنا عند الانتقاد السابع. والانتقاد السابع هو أنهم قالوا لداروين منذ عصره، قالوا له: لقد أثبت الدراسات التجريبية أن كثيرا من نباتات مصر وحيواناتها لم تتغير عن وضعها الذي نراها عليه خلال القرون الكثيرة المتطاولة قط، ذلك لأنهم عثروا على بقايا من أصول نباتات ومن هياكل حيوانات تعود إلى ما قبل العصر الجليد الأول. ولدى المقارنة بين تلك الهياكل الحيوانية وفصائلها اليوم لاحظ أنها هي لم تتغير ولم تتبدل. هذا دليل من أدلة التجربة والمشاهدة يناقض مناقضة حادة نظرية داروين. وهذه أيضا أيها الإخوة من الانتقادات التي سجلها داروين في كتابه التي وجهت إليه، وأعلن الرجل، وهذا دليل على إنصافه، أعلن الرجل عن عجزه عن الإجابة عليه. ثم تقدوه أيضا، قالوا: هنالك حيوانات سادت ثم بادت انقرضت، ولدى نظرنا وتأملنا في بقاياها هياكلها نجد أنها تنتمي إلى فصائل حيوانية شرسة قوية، لعلها كانت تكتنز في داخلها من مقومات البقاء أكثر ما يكتنزه الإنسان، مثل أبديلافور الذي انقرض ولم تبق منه إلا لا أعلم هيكل واحد موجود في متحف بريطانيا في لندن، موجود هيكل طويل نعم لهذا الحيوان الذي انقرض. طيب إذا أردنا أن نعتمد على نظرية داروين ينبغي أن يكون هذا الحيوان اليوم باقيا، لأنه يقول إن البقاء للأصلح. ألم تكن عندما انقرض هذا الحيوان هنالك حيوانات كثيرة أقل منه صلاحية للبقاء؟ أكيد، يمكن ما في كان حيوان أصلح منه للبقاء، حتى أصلح من الإنسان كان للبقاء، حيوان عملاق. طيب كيف قضي على ذلك الحيوان العملاق في حين بقيت سلسلة حيوانات ضعيفة جدا أقل منها شأنا بكثير، ولا تكتمد في داخلها من مقومات البقاء ربع ما كان مكتنزا في كيان ذلك الحيوان الذي انقرض؟ كيف هذا؟ لا جواب. وأخيرا، أنا أقول أخيرا لكنها أيها الإخوة انتقادات كثيرة تبلغ أكثر من 30 انتقاد، كلها من وجهة نظر علمية لا علاقة لها بالدين، وجهت إلى نظرية داروين. ولكننا نختصر ونأتي بنماذج من هذه الانتقادات فقط، ومن شاء أن يرجع إلى بقايا سيجد. مالك كتاب الدكتور عبد الحليم السويدان موجود، هذا الكلام مفصل فيه. آخر ما قيل إن كل ما اعتمده داروين من أدلة على نظريته إنما استنتجها من واقع شاهده كما شاهدنا. ما هو؟ هو هذا التدرج التشابهي بين أصناف الحيوانات بدءا من الأدنى إلى الأعلى. لا، بل هذا التدرج التشابهي ليس محصورا في عالم الحيوانات، بل هو كما قلنا في آخر درس ربما أو قبل آخر درس، هذا التدرج التشابهي موجود في سلسلة الموجودات كلها. فتبدأ الموجودات بالجمادات كأدنى فصيلة، ثم النباتات كفصيلة أرقى منها، ثم الحيوانات كفصيلة أرقى من الثنتين، ثم الجمادات ذاتها في بداخلها أيضا درجات. أعلى درجة في عالم النباتات تشبه أدنى درجة في عالم أعلى درجة في عالم الجمادات تشبه أدنى درجة في عالم النبات، والنباتات تتصاعد أيضا متدرجة في التسامي. أعلى درجة في النباتات تشبه أدنى درجة في الحيوانات، وأعلى درجة في الحيوانات تقف عند الإنسان. نعم، هذا هو الشيء الذي رآه داروين فاستل منه نظريته. طيب هذا الذي تراه يا داروين نحن أيضا رأينا، والغزالي رآه، وابن مسكويه رآه، وأبو علي بن سينا رآه، لكن هذا ليس دليلا حتميا علميا على أن كل فصيلة عليا ولدت من الفصيلة الدنيا متطورة منها. لا، قد تكون الخليقة من فجر وجودها مرتسمة بهذا الشكل التدريجي، أي أن الخالق الذي خلق جعل أصناف الموجودات متجاورة بهذا الشكل. أظنني قلت لكم إن ابن مسكويه ضرب لذلك مثلا العقد، الصائغ عندما يصوغ العقد متدرج الحبات يجعل الطرف النهائي حبة صغيرة جدا، ثم يصوغ صياغة مستقلة إلى جانبها حبة أكبر منه، ثم يصوغ أيضا حبة ثالثة صياغة مستقلة فيضعها إلى جانب الأخرى، ثم يصوغ وهكذا إلى أن نصل إلى ما يسمى بواسطة العقد. عندما يصاغ هذا العقد بهذا الشكل المتدرج وتنظره يخيل إليك أن الصغيرة ولدت مما قبلها وأن ما قبلها ولد مما بعدها وأن هكذا يخيل إليك، في حين أنه هذا ليس حتما، بل إن الصائغ صاغ كل حبة من هذه الحبات بشكل مستقل. فالصائغ الذي صاغ الكون، إنجاز التعبير، الصانع الذي صنع هذا الكون رصف حبات الكون كما يرصف ذلك الصائغ حبات ذلك العقل. فما هو الدليل العلمي الذي يحتم أن المكونات ولد بعضها من بعض لمجرد دليل التشابه؟ هذا هو الانتقاد الأخير. الغربيون وجهوه إليه كما قال هذا الكلام العلماء، ولعل الغربيين قرأوا هذا الكلام في كلام أبي علي بن سينا، طبعا معظم كتب ابن سينا ترجم إلى اللغات الأجنبية. وهكذا قضي على نظرية داروين واختنقت في غمار هذه الانتقادات الكثيرة، وأعرض العلماء كلهم عن نظرية داروين، ولكن لم يعرضوا، وأعني بهم الغربيين، لم يعرضوا عن نظرية داروين ليطووا مسألة التطور نهائيا وليقولوا إذا نظرية التطور باطلة. لا، أخذوا يبحثون عن نظرية أخرى أكثر اتفاقا مع العلم والعقل من نظرية داروين. وهكذا وجدت بعد ذلك نظرية ثالثة. أول من دعا إليها وعبر عنها وصاغها عالم هولندي، لكن استقطبت فكرته ونظريته كثيرا من علماء بريطانيا وبعض علماء فرنسا وساروا وراءه، فسميت نظرية هذا العالم الداروينية الحديثة، الداروينية الحديثة. وتمسك العلماء إلى ما قبل هذا العصر بسنوات بما يسمونه داروينية الحديثة. وهنا أفتح قوسين في كلام اعتراضي لأقول لكم شيئا كي تأخذوا منه العبرة. إذن نظرية داروين، تشارلز داروين صاحب كتاب أصل الأنواع، ما مصيرها علميا؟ بطلة، نسخت، هدمت، وحلت محلها ما يسمى بالداروينية الحديثة. ماذا تقولون أيها الإخوة؟ بل أقول لأقلكم تمتعا بأدنى قدر من الثقافة، بعد أن علمتم هذا الكلام الذي قلتم، ماذا تقولون لمن يأتي زاعما أنه يفسر القرآن فيقف عند كلمة آدم حيثما وردت في القرآن ويقول إن كلمة آدم لا تعني كائنا بشريا كما فهم ذلك علماء التفسير منذ الصحابة إلى اليوم؟ فآدم ليست هذه الكلمة اسما لإنسان، ولكن خير من علم معنى آدم تشارلز داروين. ذلك لأن كلمة آدم تعني تحول الفترة الزمنية التي تحول فيها الحيوان من القردية إلى الأنسنة. هذه الفترة الطويلة أو القصيرة، إن كان مليون سنة ولا نصف مليون، التي تحول هذا القرد فيها من قرد شيئا فشيئا إلى إنسان، هذه الفترة هي التي سماها القرآن آدم. ولما كان تشارلز داروين خير من يعلم حقائق القرآن، فقد كان هو أول وأفضل وأصح من فهم معنى آدم. ماذا تقولون لواحد يزعم أنه يفسر القرآن على هذا النهج وبهذا الشكل؟ ماذا؟ دعوا الدين جانبا، قبل كل شيء، ما هوية هذا الإنسان الثقافي؟ أقول لكم إن كتاب أصل الأنواع ذهب مع الريح، ألقي به، اذهبوا إلى الغرب، إلى أي مكتب من مكاتب الغرب، وابحثوا عن كتاب أصل الأنواع في أي لغة من اللغات، ستجدون أن الكتاب أصبح غريبا، بات في تلك البقاع بعد أن ساد. وإذا أردت أن تبحث عنه في جو علمي، سيأتي من يسخر منك ويقول عن ماذا تبحث؟ لقد جاءت بعد كتاب داروين نظرية أخرى اسمها الداروينية الحديثة، وهذه النظرية أيضا ألغيت كما سنتحدث. هذا الإنسان الذي لا يقول إن داروين إن آدم تعني النظرية الداروينية الحديثة، ليس قال هكذا، لا، قال إن خير من فهم معنى آدم تشارلز، هذه عبارة تشارلز داروين. أليس هذا من قبيل من يسخر وهو يعلم أنه يسخر؟ أليس هذا من قبيل من يعبث وهو يعلم أنه يعبث؟ أنا لا أشك أن هذا الإنسان وهو يكتب في مكتبه خاليا هذا الكلام، عندما كتب هذا الكلام ضحك ملء بطنه مما يكتب، وكأنه تصور أن الدنيا مليئة بالمجاذيب والسذاج والحمقى الذين سيذهبون ضحية خداعهم بهذا الكلام. لا أشك في هذا، لأنه ما في إنسان مثقف يجهل أن تشارلز داروين نظريته قبرت ودفنت. ألم تسمعوا هذه الانتقادات كلها وهي عبارة عن قريب ربع أو ثلث الانتقادات التي وجهت إليه؟ فكيف يأتي إنسان يقول عن كلمة آدم إن آدم اسم لمرحلة زمنية، ما هو اسم لشخص؟ وما معنى قولي قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة لطامن، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كيف يخاطب الله زمنا لا وجود للإنسان فيه؟ هذا الكلام قلته على الهامش لكي نأخذ العبرة، ولكي نعلم أن هنالك عبثا خطيرا ومؤلما بديننا وبمصادر ديننا، وأن هذا العبث عبث ولله مكشوف إلى درجة التعب، وليس مختبئا قط بشكل من الأشكال. بعد ذلك نأتي إلى الداروينية الجديدة التي جاءت على أعقابها. هنالك طائفة من الباحثين عادوا ففكروا، طيب إذا هذا الإنسان كيف وجد؟ لاحظوا الفراغ الاعتقادي الذي يجعلهم يشترون هذا البحث. مهما تناسخت النظريات لابد أن يبحثوا عن تفسير جديد لفكرة تطور. فبحثوا فيما بينهم عن صيغة علمية جديدة تستجيب لتطلعهم إلى أن الإنسان قد تطور فعلا. هؤلاء الباحثين كان فيما بينهم عالم هولندي مختص في علم الحياة الحيوانية، طور نظرية داروين وجاءنا بهذه الخلاصة التالية. ما هي الفارق بين نظرية داروين ونظرية الداروينية الحديثة؟ تقول الداروينية الحديثة ليس صحيحا أن الحيوانات تتطور وتتحرك تحت سلطان قانون البقاء للأصلح أو التسابق في حلبة قانون البقاء للأصلح. قالوا هذا الكلام باطل للأدلة والانتقادات التي قلناها. إذن ما الذي لعب دورا في تطور الحيوانات؟ تقول هذه النظرية الداروينية الحديثة الطفرة. الطفرة هي التي لعبت دورا، بمعنى أن الحيوان يبقى دهرا طويلا وضعه كما هو، جاثما في هيئته وهيكله كما هو، لا يتطور. فجأة بطفرة يقفز قفزة نوعية يتطور من خلالها هكذا. ثم إنه يبقى دهرا طويلا أو قصيرا على حاله، ثم بموجب طفرة أخرى يتطور تطورا ثانيا وهكذا. كلمة طفرة اصطلاح عند هؤلاء يعبرون بها عن أي حركة اعتباطية لا تتراءى لها جذور من عوامل خفية، هذه الحركة تسمى طفرة. فيقولون يعني بناء على مناقشتهم لنظرية داروين التي أبطلوها، الإنسان تطور حتى وصل إلى هذا، لكن كيف تطور؟ لم يتطور بدوافع من كما قال داروين دافع السباق في الصراع على البقاء، لا، ولكن هنالك طفرة، أي عامل خفي لا نعلمه، يتجمع 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 في كيان الحيوان، وفجأة يقفز قفزة نوعية يتطور بمقتضاها. هذا شيء. الشيء الثاني، تقول هذه النظرية إن هذا الحيوان عندما يقفز هذه القفزة ويتطور، مظاهر هذا التطور تنطوي في داخل المخزون الوراثي، أي في خزانة الوراثة. فهذا الحيوان عندما تطور بدافع طفرة لا نعلمها، سلالته تأتي خاضعة لهذه الطفرة. كيف؟ هذه القفزة تدخل في خزانة الوراثة، فتأتي السلالة كلها منطبعة بطابع هذه الطفرة. وإذا قفز هذا الحيوان قفزة أخرى، تدخل هذه القفزة الثانية هي الأخرى في مخزن الوراثة، وهكذا وهكذا، عن طريق الطفرة أولا ثم تحولها إلى مخزن الوراثة ثانيا، وجد هذا التطور في عالم الحيوان. هذا الكلام يقوله أصحاب هذه النظرية حتى يفروا من معظم الانتقادات التي وجهت إلى داروين. لما قيل أنه في حيوانات فلاميات بسيطة لا تزال موجودة وعلى ساحة الوجود وما قضي عليها في ساحة السباق، حيوانات قوية قضي عليها وكان ينبغي أن تبقى، كل هذه الانتقادات تتناقض مع فكرة البقاء للأطفال. يفر أصحاب هذه النظرية من هذه الانتقادات في هذا الكلام. استقبل كما قلت لكم عدد كبير من علماء أوروبا هذا الكلام بقبول حسن، لكنهم عادوا فتلقفوا انتقادات هائلة أيضا على هذه النظرية الثالثة. أولا قالوا لأصحاب هذه النظرية، قالوا طيب إذا كانت الطفرة هي العامل في التطور، هذه الطفرة لا تقفز بموجب خطة مرسومة لها إطلاقا، ما دام الطفرة يعني حركة عشوائية ليست هنالك عامل خطط لها من ورائها، لماذا كانت هذه الطفرة دائما لصالح الحيوان ولم تكن هذه الطفرة في بعض أحيانها ضد صالحه؟ تلاحظون الاستقرار؟ إذا الطفرة عبارة عن حركة فجائية لا ندري سببها دون سابق تخطيط ودون عامل طبيعي من مناخ وغيره، طيب فلترجع هذه الطفرة مرة إلى الوراء، يعني بدلا من أن الحيوان يتقدم يتقدم إلى أن يصبح فيما بعد إنسانا، فليقفز هذا الحيوان ذات مرة إلى الوراء ومرة أخرى إلى الوراء ومرة إلى الأمام ومرة وهكذا. ولكن المسألة التي نريد حلا لنغزها هي عبارة عن هذا الإنسان الذي وصل إلى الأوج في فكره وفي مظهره وقامته واعتداله، نحن نفرض أنه تطور من فصائل حيوانية أخرى. الطفرة لا تصلح غطاء لهذا الحلم الذي نريد تفسيرا له. الطفرة عبارة عن حركة عشوائية، ساعة إلى الأمام ساعة إلى الوراء وهكذا. نعم، هذا انتقاد. انتقاد ثاني، قالوا نحن نفترض أن فصائل الحيوانات كلها كانت فصيلة واحدة ثم توازعت كما تنفصل أغصان الشجرة من جذعها الواحد. هذا ما نفرضه ونبحث عن غطاء علمي له. الطفرة أيضا لا تنجدنا لهذا. الطفرة يمكن تلعب دورا في هذه الفصيلة وفي هذه الفصيلة وفي الفصيلة الأخرى والأخرى، ولكن أبدا الطفرة التي تنقل الحيوان من حال إلى حال لا تعني أن هذه الفصائل كانت يوما ما منتمية إلى فصيلة أم واحدة أبدا. ما العلاقة بين هذا التصور الذي نريد أن نتحقق منه وبين افتراض أن الطفرة هي التي تلعب دورا بالتصور؟ هذا انتقاد ثاني. الانتقاد الثالث، قالوا له لأصحاب هذه النظرية كما قالوا للامارك من قبل، تقولون إن قفزة الطفرة رأسا تدخل إلى خزانة الوراثة. ما الدليل العلمي؟ أو ما هو شبهة الدليل العلمي على هذا؟ ما الدليل؟ هل رأيتم طفرة ذات يوم رصدتموها في حياة حيوان كما يرصد إنسان يقف بالكاميرا أمام حركة بمجرد أن تحرك التقط له صورها ويقفل؟ هل التقطتم هذا؟ أم هو افتراض غيبي يعود إلى بطون التاريخ القديم القديم؟ طبعا يعود إلى التاريخ القديم، افتراض عاد. إذا كان افتراضا، ما دليلكم على أن هذه القفزة حصلت ثم اختبأت في خزانة الوراثة؟ ما الدليل؟ تذكرون أن هذا الكلام قيل أيضا لمن؟ إلى مارك، عندما قال إن البيئة هي التي تجعل الحيوان آكل النمال ليست له أضرار، والخلد ليست له عيون، وتجعل الجلد في أسفل القدم أغلظ منه في ظاهر القدم. قالوا له ولكن هذه الحيوانات تولد وهي كذلك قبل أن تتعامل مع البيئة. قال إيه هذه يعني كانت دخلت في مخزن الوراثة. متى وما دليلك؟ لا دليل. نقف عند هذا الحد في مناقشة الداروينية الحديثة، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.